بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 67، الغدر. والغدر لغة الإخلال بالشيء وتركه، الغدر لغة الإخلال بالشيء وتركه، وهو ضد الوفاء بالعهد، وهو ضد الوفاء بالعهد، كما في المحكم لابن سينا والتاج العروس للزبيدي. وفي الاصطلاح قال الجاحظ: هو الرجوع عما يبذله الإنسان، هو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن الوفاء به، وهو خلق مستقبح، وإن كان يصاحبه فيه منفعة، وهو بالملوك والرؤساء أقبح ولهم أضر، وهو بالملوك والرؤساء أقبح ولهم أضر. وقال المناوي: الغدر نقض العهد والإخلال بالشيء وتركه، أن يعرفه في الاصطلاح بمعناه في اللغة، وكذا قال في الموسوعة الفقهية الكويتية. ومن الأدلة الدالة على تحريم الغدر قول الله جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فسر قوله دخلا أي مكرا وخديعة وغدر. وقال ابن كثير في تفسيره: في كلام له: لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، يعني أن الكافر إذا رأى منك الغدر فإن هذا الغدر يرده عن أن يثق بالدين وأهل الدين، فيكون هذا الفعل منك سبب لصد الناس عن الدين. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ومن الأدلة قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال القرطبي في تفسيره: وأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. وهذه الآية مضمن قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: لأن المعنى فيها افعلوا كذا وانتهوا عن كذا، فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقيل نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء. قال وقتادة ومجاهد بن زيد: والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه، أي عامة. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لا يجوز لك أن تنقض العهد وتغدر في أي أمر من الأمور. وقال السعدي في تفسيره: وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى عن نقضها فقال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي لا تغدر، إن الله لا يحب الخائنين. قال السعدي في تفسيره: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم أي عهدهم أي ارمه عليهم، وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهذه الأدلة من القرآن استدلوا بها. قال الراغب في تفسيره: ولكون الوفاء سببا لعامة الصلاح والغدر سببا لعامة الفساد، عظم الله أمرهما وأعاد في عدة مواضع ذكرهما، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: والموفون بعهدهم، وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي تكرار ذلك في القرآن يدل على أن الوفاء سبب عام للصلاح، وأن الغدر سبب لعامة الفساد. وقال ابن رجب في الجامع العلوم الحكم: ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. ومن الأدلة من السنة ما ورد عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. فحديث ابن عمر وحديث أنس متفق عليهما، وحديث ابن مسعود حديث أبي سعيد رواهما مسلم. قال أبو سعيد: لكل غادر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال ابن بطال رحمه الله عند ذكر بعض هذه الأحاديث: وهذه مبالغة في العقوبة وشدة، وهذه مبالغة في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة، في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة، أي مبالغة في فضيحة الغادر وعقوبة شديدة. وقال النووي في شرح مسلم: فمعنى لكل غادر لواء أي علامة، أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضع اللواء الشهرة مكان الرئيس، علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، يعني كانوا، هذا مذكور في العرب، كان الذي يفي بالوعد يرفع له راية بيضاء، والذي يأتي إليه الناس ويعطيهم العهد والميثاق ثم يغدر يرفع له راية سوداء، راية تدل على غدره ونكثه، هذا في العرب. قال: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، هذا الغادر الذي يعد ولا يفي، يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غرض تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، يعني من الأمير أو المأمور، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين: وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد، وفيه أيضا أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان ابن فلانة فليست الحقيقة، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا، وهذا حتى في الدنيا ما يقال فلان ابن فلانة إلا إذا شهر به، شهر بالنسب إلى جدته أو أمه، وإلا فالأصل أنه لو سئل فلان هذا ابن من قال فلان ابن فلان. ولذا الآن شاع بين بعض الشباب السالك الذي يحب اللعب واللهو أنه يقال إذا لقي صاحبه مثله قال: ما اسم أمك؟ أنت ابن فلانة، يا ابن فلانة، وهو يعرف أباه. وهكذا في كل محفل أو مجمع أو مكان يتمازحون بمثل هذا المزاح الساذج، ويؤسفنا أن يكون هذا من بعض من يكون من أهل العلم، أعني من طلبة العلم ومن طلبة السلفية من أبنائنا وأبناء إخواننا، شاع بينهم هذا: يا ابن فلانة، رأيت ابن فلانة، وهكذا في مجالسهم، في اتصالاتهم، في جوالاتهم، وهم يفعلون هذا الفعل، وهذا خلاف المعهود، وخلاف يعني ما كان عليه السلف، فكل الناس ينسبون إلى آبائهم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث أنه يعني سمى يعني يعرف فرسهم وخيلهم وأسماء آبائهم الذين يخرجون لقتال الدجال. فينبغي أن يترك مثل هذا الفعل المخالف وليس من الأخلاق الطيبة: يا ابن فلانة، قال أين ابن فلانة، دخل ابن فلانة، خرج ابن فلانة، من اتصل قال ابن فلانة، وجدت فلان قال من تعني ابن فلانة، هذا كله من السذاجة والبله، ولا يكون من أخلاق الرجال والشباب الطيب المتخلق من أخلاق الفاضلة، وربما بلغ بهم الأمر إلى أن يبحثوا بحثا حثيثا حتى يعرفوا أسماء أمهاتهم، لينادي هذا بأمه، ويضطر بعضهم إلى أن يخفي اسم أمه حتى لا ينادى له. وهذا نبه عليها العثيمين في هذا الموضع رحمه الله. وما الأدلة حديث عبد الله بن عامر في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فير. والشاهد من الحديث: وإذا عاهد غدر، قال المناوي في هذا القدير: وإذا عاهد غدر أي نقض العهد. وقال العظيم أبادي في عون المعبود وحاشية بن القيم: وإذا عاهد غدر أي نقض العهد وترك الوفاء بما عاهد عليه. وقال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: أي يعني إذا أعطى عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد. وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. انتهى كلامه. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة: ثلاث من كن فيه، قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه. وفي حديث يعني حديث أبي سفيان، حديث هرقل الطويل مع أبي سفيان، حديث ابن عباس متفق عليه. سأله عندما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل يغدر؟ قلت: لا. ثم قال هرقل بعد ذلك: وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا يغدر، وكذلك الأنبياء لا تغدر. فعدم الغدر وترك الغدر والبعد عنه من أخلاق الأنبياء. قال ابن بطال في شرح البخاري على حديثي وقصة هرقل هذا: قد جاء فضل الوفاء بالعهد وذم الخطر في غير موضع، وذم الغدر في غير موضع من كتاب في الكتاب والسنة. وإنما أشار البخاري في هذا الحديث إلى سؤال هرقل لأبي سفيان هل يغدر، إذ كان الغدر عند كل أمة مذموما قبيحا، وليس هو من صفات رسل الله، فأراد أن يمتحن بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من غدر ولم يفي بعهد لا يجوز أن يكون نبيا، لأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أخبرت عن الله بفضل من وفى بعهد وذم من غدر وخطر. ومن الحديث في ذم الغدر أيضا حديث أبي هريرة في البخاري: ثلاثة لنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري كما تقدم. وهذا من كبائر الذنوب، الغدر من كبائر الذنوب لهذه الأدلة من القرآن والسنة. وكما تقدم في قول العلامة العثيمين أن الغدر من كبائر الذنوب. وقال العلامة ابن حجر الهيثمي في الزواجر بعد أن ذكر الغدر وبعض المسائل معه، قال: عد هذه الثلاثة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة، وهو ظاهر، وبه صرح بعضهم في قتل المعاهد وفي الغدر، لكن خصه بالأمير وليس بشرط كما هو ظاهر. وقد جاء عن علي أنه عد من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد، بل صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه كبيرة، لكن اعترضه الجلال بالقيني بأنه لم يرد في الأحاديث السابقة أي التي ساقها منصوصا فيها على الكبائر النص على أن ذلك كبيرة، قال: وإنما فيه وعيد شديد كما تقدم. انتهى. انتهينا من هذا، من هذه المسألة، وهي الكلام على الغدر، وأن من عاهد يجب عليه الوفاء، ومن وعد يجب عليه الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا يجوز الإنسان أن يغدر، ولا يجوز الإنسان أن يعدك وهو عازم على الخلف والغدر، لأن هذا من الأمور المحرمة. إذا وعدت أعقد النية على الوفاء، إذا عاهدت اعقد النية على عدم الغدر تؤجر بذلك. وليس الغدر من صفة الصالحين ولا من صفة الرجال الكرماء، بل الغدر من شيم الذين يعني لا قيمة لهم في المجتمع. الغدر ليس من شيم الصالحين، وإنما هو من شيم الفاسقين والفاسدين والفجرة ونحو ذلك.